وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع علوم القرآن، وقلنا بأن هذه من العلوم من الأهمية بمكان، لأن علم الكتاب فيه النجاة، وعلم الكتاب فيه العز والتمكين، وأن الله تعالى خص هذه الأمة بأشرف الكتب على الإطلاق. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكنا نتناول الكلام على علوم القرآن وهذا المبحث العظيم وفضل تعلم علوم القرآن. نقفز قفزة، أنا البحث بحث علوم القرآن أنا بعثته للأخت الفاضلة المشرفة التي تشرف عليكم، وأيضا أنا علمت أنه قالت بالإتقان، هذا تدخل وما صح تدخل أيضا المنهجية، المنهجية عند من يعلم بالمنهجية، لكن إن كان الإتقان عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، فممكن تأخذوا منها الأبحاث التي سنتكلم عنها، يكون المرجع لكم أن أردتم إتقان هذا لكم، أن أردتم البحث الذي بعثت أنا هذا لكم. المهم نحن نتوسع، يعني شرحي لن تجده في الكتاب، يعني لن تجد كتابا يحويه في كل شروح هكذا، يعني أصلا قلم العالم أو طالب العلم لابد أن يكون يعني خلوا جزاك الله خير، تقولون متحررا يعني عامة، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم الناس أجمعين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. عامة الكلام على معنى نزول القرآن، الكلام على نزول القرآن وتنزلات القرآن، وكم مرة نزل القرآن، والفائدة والحكمة من نزول القرآن، وأيضا فيها الرد على أهل البدع الذين لا يرون بأن القرآن كلام الله. أنا أرجع قبل أن أبدأ وأسأل عن تعريف القرآن، أريد تعريفا للقرآن ضابطا من الأخوات الفضلات، دعنا من المكسر الآن ودعنا من الفيس، أريد تعريفا لأنه مهم جدا هذا الباب، أريد تعريفا جيد، أنا أريد تعريفا منكم. طيب جاء سؤال، أنا سأجيب عن هذا السؤال، لابد أتوقف مع هذا السؤال طويلا، سأجيبه لأن هذا سؤال أزعجني جدا، أرق نفسي وحرق يعني قلبي احترق له ما شاء الله. أين الجواب؟ أريد جوابا من الزوم، ليس من الفيس ولا من المكسلر. أنا أريد اصطلاحا سريعا يا أستاذ ريهام، أريد اصطلاحا. طيب أنا الأخوة في الفيس ينتظرون، أنا مع عبد الله ما نريد الإجابة منك الآن، هداك الله، جزاك الله خير. ريهام تقول هو كلام الله المعجز، نعم ممتازة، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع عبد الله طبعا أتت بهم، ماشي، المتعبد بتلاوته، لابد في شيء رشا أتت بها، خلاص المكتوب نزال من نقول إلينا بالتواتر، المتحدى ممتازة سمراء، جيد. عامة الإجابة جاءت من الفيس ومن المكسر، وهنا عندكم الإجابة، ممتاز جدا، ممتاز. طيب أنا الآن أسألكم عن شرطية التواتر، كيف تفهمون منها؟ ما الذي يفيد بالقيد المقول علينا بالتواتر؟ هذا قيد، هذه اسمها قيود، القيود هذه تخرج ما ليس منها. قيد التواتر وش يفيد؟ وش يفيد؟ صحة السند والرواة، كلام جيد لكنه مش منضبط. تخرج القيد، ممتازة ريهام، ممتازة. المتواتر يبقى هنا المتواتر قيد يخرج الشاذ من 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 القراءات. ممتازة رباب أيضا، ممتازين. نعم، يبقى إذا أقول المتواتر قيد يخرج الذي أتانا على أنه ليس بمتواتر، كمثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية وليست متواترة، فهي قراءة شاذة. لذلك العلماء قالوا لا يجب على الإنسان في كفارة اليمين أن يصوم الأيام الثلاث متواليات. ماشي، ممتاز يا إمام. طيب، ممتازين جدا. عندما يقول القرآن الكريم أنتم تقولون هو كلام الله المنزل على عبده، وهذا المهم جدا، المتعبد بتلاوته، هذا قيد في قولي المتعبد بتلاوته، قيد يخرج إيش؟ هنا أصحاب المكسر المستكتين إن شاء الله سريع الطلقات في الإجابات. ممتاز، يخرج الحديث القدسي. أنا أنتوا لازم تتكلموا، ما فيش مصمصة شفاء عندي في مجالس العلم. ممتازين. يخرج ذلك الحديث النبوي والحديث القدسي، ممتازين، ممتاز. طيب، إحنا عندنا المنزل على محمد، إيش معنى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكلام. طيب، جيد.
يخرج ما عداه من الكتب المنزلة على الأنبياء الآخرين، الله أعلم.
ممتاز، جيد. ممتازين، نزله روح القدس. طيب، هذه إجابة جيدة جدا وأنا منشرح الصدر. طيب، احنا هنأخذ الآن مبحث، هذا المبحث في مباحث علوم القرآن، منه نزول القرآن. طبعا النزول لابد أن نعلم أن النزول يكون هبوطا من علو، وهذا ولذلك علماء يقولون إن وجدت نزولا يعني في نزول الآيات، النزول هذا يدل دلالة واضحة جدا على العلو. يعني لما تجد الآية التي تتكلم عن نزول القرآن لابد أن تقول هذه آية دالة على علو الله جل وعلا، لأن النزول لا يكون إلا من علو. تنزيل رب العالمين نزل الروح به الروح الأمين، والنزول كما قلنا من علو. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء، والماء أنت تراه ينزل من السماء من العلو يهبط إلى الأرض. نعم، أما نزول القرآن في الاصطلاح هذه مسألة مهمة جدا، سنتكلم على مباحث ثلاثة، مسألة النزول ومسألة، وطبعا كما قلت لكم يعني لابد، تكلمت قبل ذلك أن طلب العلم لا يصل إليه رجل فيه في قلبه أحقاد. يعني طالب العلم إن كان في قلبه شيء من الحقد، من الدغل، من الحسد، من عدم الرفق بالآخرين، من عدم الرحمة بهم، أيضا من عدم الأداب المهمة جدا التي يتأدب بها طالب العلم، يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله علمنا صدوق اللسان، من هو مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي لا يحمل بغيا ولا حسدا على أحد. فلابد الطالب العلم أن يكون كذلك، ولابد الطالب العلم ألا يشخصن أي مسألة بينه وبين أشخاص. المسألة لله والراية مرفوعة لله، ونحن لا نطلب العلم إلا لله جل وعلا، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم. إن وجدت من ينزل الناس في غير منازلهم أو يتعدى على أقدار الناس، فاعلم أن هذا مخذول، عبد مخذول، مرذول، مردود، لن يمكن أن تراه على هذا الباب، لا يمكن أن تراه على هذا الباب أنه يصل إلى درجات علا عند ربه جل وعلا. لا بد أن يكون مهذبا مؤدبا تقيا نقيا، ولا بد أن يعلم أقدار الناس. وأنتم تتعلمون علم القرآن، هذه أداب القرآن، من أداب القرآن أن الله جل وعلا قال في كتابه هذا البيان: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وترى بأن الله جل وعلا عندما يذكر أصفياءه وأولياءه يعني يجعل لهم في 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 مكانتهم كما قال الله تعالى مبينا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليحد الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم. قال فليحد قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحد الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. هذه أداب أداب. أي نعم مسموح بأنه اللي يريد يجيب بالمايك هذا أفضل لي حتى الكتابة تتعبني أنا عليكم السلام عليكم رضي الله عنك يا منال. هذا ليس تأخيرا، كفى هذا الحرص على الطلب. أنا ما أدري ماذا أقول، هذا جيد جدا جدا جدا. الحفظ والحفاظ والحرص على المجالس يدل على همة في القلب تصعد بعد ذلك بالطالب إلى السماء. تنزيل القرآن، نزول القرآن اصطلاحا إيش معناه؟ معنى تنزيل القرآن اصطلاحا هو نزول يليق بالقرآن. القرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم به الله جل وعلا، حمله جبريل عليه السلام وحيا فحمله جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالذي نزل به جبريل عليه السلام هو القرآن لفظا ومعنى، هو القرآن لفظا ومعنى. وهذا فيه رد على أهل البدع والضلالات، في رد على البدع والضلالات بأن من قال بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله فقد ضل ضلالا مبينا. هؤلاء الأشاعرة هؤلاء ضلوا ضلالا مبينا. ومنهم من قال بأن القرآن نزل معنا وجبريل هو الذي عبر عنه لفظا، وهذا ضلال آخر فوق الضلال، قد يصل هذا إلى كفر. لأن الكلام القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله، والقرآن تكلم الله به وسمعه جبريل من الله جل وعلا. والله يتكلم، نعم يتكلم بصوت وبحرف. الله جل وعلا قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. علماءنا يقولون النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قلنا القول لا جل وعلا، والكلام أيضا قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم الذين قالوا بأنه مخلوق هؤلاء المعتزلة، ولذلك الإمام أحمد كفرهم بهذا القول، قال: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فالقرآن هنا كلام الله جل وعلا، القرآن هو كلام الله جل وعلا. خذوا مبحث النزول، أنا بعثته للأخت هل هي أعطتكم أم لا. فالمبحث هذا إن لم تجدوه إلا في كتاب الذي معكم أخرجوه، الكلام على نزول القرآن ومراتب نزول القرآن. نعم. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل لفظا ومعنا، حمله الله جبريل. كيف تحمله جبريل؟ الله قرأ، الله تكلم به، تكلم الله به. ولذلك عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله جل وعلا أن يعني أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي. شو انظر هذا الكلام منضبط جدا، إذا أراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي. سمع أهل السماوات كسلسلة على صفوان، سمع أهل السماوات كسلسلة على صفوان. شوف السلسلة لما تكون على الصخرة الصماء كيف يكون الزلزلة، زلزلت كما قال الله تعالى واصفا في الكتاب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلم الكبير. فسمعه جبريل عليه السلام فنزل به إلى النبي الأمين. ولذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام معجز هنا الآن، والإضافة هنا يعني خليها مع العقيدة، إضافة هنا إضافة إيش؟ قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام لله، المضاف لله نوعان، والتكرار يعلم الشطار. يعني أقول المضاف لله نوعان، إضافة عين مستقلة كعيسى كالكعبة كالناقة، هذه تأكل تشرب تمشي مستقلة. الإضافة هنا يبقى إضافة مخلوق للخالق. سيقال: ما السماء الأرض الأنهار البحار الأشجار الثمار كلها خلق الله. فإذا أضيفت خلق، نقول يقول: ولما هذه بالذات أضيفت؟ عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. قلنا لزيادة معنى، قالوا ما الزيادة؟ قلنا تشريف هذا المخلوق، قد يكون معجزة باهرة كعيسى عليه السلام. يبقى أضيف الله جل وعلا أن الله معجزة ومعجزة باهرة لأن الله خلقه بدون أب، كما أنه خلق حواء بدون أم وخلق آدم بدون أب وأم. أو الآن هذه ليستبين لك كيف عظيم ربوبية الله جل وعلا أن الله خلق آدم من غير أب وأم، خلق حواء من أب دون أم، خلق عيسى من 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 أم دون أب. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا زول، أحسن الله عليك ورفع مقامك. عليكم السلام وبركاته إيمان، رضي الله عنك. طيب، إذن هنا في قولي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيها دلالة على أن الكلام الذي نزل على جبريل وأخذه ونزل به إلى النبي الأمين هو كلام الله تعالى لفظا ومعنى. وإلا كما قلت لكم دعوكم من الخلط والخبط الذي عليه الأشاعرة الذين يقولون بأنهم أكثر المجتمع، هم يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام الله، يعني الله ما تكلم به. هم يصفون الله بالنقص أنه لا يتكلم، وهذا من غبائهم وجهلهم وضعف يعني علومهم. الحق أن الله تكلم بصوت وبحرف وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وكان يعني يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي جبريل يوحي إليه، كان النبي يخشى النسيان فيتسرع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليبلغ يخشى النسيان. فالله تعالى ماذا قال له؟ شفت مأنينة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له سبحان الله، قال له لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فقال له اثبت، فإن الملك سيوزع في قلبك ويثبت عندك الحفظ، نحن نثبته في قلبك، كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن هنا قال الله تعالى لا تحرك لسانك به، إن علينا جمع وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. يبقى هناك شبهة عند الناس، إذن الذي نزل بالقرآن هو من جبريل، وكيف أوحي إليه؟ سمع الله جل وعلا، تكلم الله بالقرآن فسمعه جبريل، نزل به لفظا ومعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم على أنواع التنزل، تنزلات القرآن ثلاثة لتعلم، هي ثلاثة، وهذا سنبينه إن شاء الله. لكن أبقى لنا إذا نزل به جبريل على النبي الأمين، عندنا هنا إذا قلتم حتى يسمع كلام الله، إذا أضاف الكلام لله جل وعلا، يبقى المعنى أن كل الكلام كلام الله. طب كيف تجيبون عن قولي وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال فرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب؟ هذا قول فرعون وقول موسى، كيف نقول أن هذا الكلام كلام الله؟ مفهوم السؤال ولا غير مفهوم؟ اشتبه على الناس شبهة بأنهم قالوا طب أنتم قلتم الكلام كلام الله صحيح، قلتم تكلم الله به صوتا وحرفا أو وافقتم أقررتم على ذلك، طب ماذا تقولون في قوله جل في علاه وقال موسى إني عزت بربي وربكم وقال فرعون يا همان؟ هذا ليس من قول الله. يا همان قول من؟ هذا قول فرعون لما قال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذا قول فرعون. حتى أصحاب موسى لما قالوا إنا لمدركون، هذا قول أصحاب موسى. لما قال أهل مكة قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا قولهم. فكيف كل هذه الأقوال التي هي أقوالهم هي قول الله جل وعلا؟ هذا الذي أريده، لأن احنا تكلمنا على أن القول القرآن كلام الله، كل ما في القرآن هو كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل. أريد الإجابة عن ذلك. مع أن في حقيقة الأمر فرعون تكلم وأيضا موسى عليه السلام. نعم. يبقى ده مش من قول الله. يا هامان ابن لي صرحا، هذا ليس من قول الله، هذا من قول من؟ هذا من قول فرعون. نعم. كيف الإجابة عن ذلك؟ ريهام تقول الله أحكي القصص، خلي المايك أفضل عشان أسمع الإجابات اللي عندكم، تفضلوا. نحن نقص عليك أنا بقى. طيب أنا نتكلم من الكلام هو كلام.
الله أعلم، الله أعلم يا شيخنا.
نعم.
هي أقوالهم كما وردت عنه سبحانه وتعالى ليعلمنا بها، وهو علام الغيوب، فما كان لنا أن نعلمها لولا أن أبلغنا بها الله سبحانه وتعالى.
هذا ممتاز، لكن السؤال المطروح ممتاز جدا، بس اسمعيني، السؤال المطروح، طب هذا ليس بكلامه، مع أنه قال حتى يسمع كلام الله فهم كلامه. هنا السنة أيضا ساعة تقول هو حكى عنهم ذلك. هذه لب الإجابة نحتاج فيها، هتكون ممكن ماشي، هذه لب الإجابة، لكن تحتاج إلى تفسير طبعا. والزول أيضا قال يا حكاية كلام الله، حكاية وأخبار، أحتاج إلى يعني إلى تفصيل. هنا الله نبي على القصة بالحق، ما اسمها روز؟ نعم ماشي جيد، إجابات جيدة، بس أنا أريد فاصل الخطاب. الحق أنكم تعلمون أنه كلام فرعون صحيح ولا لا، وكلام موسى، ولكن نسبه له علاقة مسارد ما حدث، وهذه أيضا فيها الإجابة، هذه أيضا فيها الإجابة، لكن أريد أن تصلوا إليها. هذا صحيح لكن الإجابة. طيب ألا تحيلون؟ ما أحد سأل عن سلفي يطمئن عليه ما به، ماذا حدث له؟ أسأل الله أن يعجل له بالشفاء. فأنا أجيب، طيب الله يخبر عما يشاء. هذا ممتاز. الآن رجاء يزول، ائتي بالإجابة السديدة بعدها، ده كلام صحيح. أخبر الله، نعم أخبر الله، يبقى إذن ما معنى ذلك؟ نعم شفى الله عفاه. ما في إجابة؟ أحيله، لو ما في إجابة أحيله. طيب
تقصد أن القول ينافي الفعل؟
أقصد إيش؟
القول
نعم
ينافي الفعل.
القول إيش؟
ينافي
الفعل؟ لا ليس كذلك. أنا سأمرر لك كيف الإجابات وأنت أجيبي. الآن هو القول قول مين؟ قول موسى. القول قول مين؟ قول فرعون. صحيح. هل فرعون تكلم بهذه اللغة؟ هل موسى تكلم بهذه اللغة؟ موسى وش لغة موسى يا أستاذة؟ نريد الآن هو المكسر والفيس يكونوا معنا في هذا الباب. وش لغة موسى؟ كان بيتكلم بأي لغة يا أمي؟ هذا سؤالي
يا شيخانا. تكلموا بلغات غير مختلفة. عربية بخلاف العربية.
إذا تكلموا بالعبرية صح كده؟
باللسان العربي مبين.
صبرا.
هذا هو كلامه سبحانه وتعالى.
خليكي معي. أنا عايزك تصلي إلى الإجابة بسهولة ويسر. الآن فرعون لما تكلم، أو قل موسى لما تكلم بأي لسان؟ بالعبرية.
العبرانية.
صحيح.
أو بالعبرية.
ماشي. الـ عيسى عليه السلام تكلم بالسريانية. صحيح ولا لا؟ مع أن قصص هؤلاء جميعا جاءتنا بالعربية. صح. هنا مكمن الإجابة. فنقول القول قولهم نعم، والقصة قصتهم. طيب فالمعنى عندهم، لكن اللفظ جاء من الله جل وعلا، لأنه ترجمه لنا. هو ترجمه لنا. رأيت يا روز الإجابة وقلت نعم صحيح العبرية، قلت يا صحيح أي نعم. فإذا قلنا بأن الحق لما قص الله علينا قصص هؤلاء قصها علينا إيش؟ لفظا من عنده موافقا للمعنى الذي كانوا فيه، لأن لفظهم لا هو ليس هذا هو اللفظ بحال من الأحوال، لأنهم تكلموا بلغات مختلفة والله قال تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المدين بلسان عربي مبين. فيبقى اللسان العربي الذي ترجم لنا ما كان من موسى، ما كان من فرعون، ما كان من يوسف، ما كان من عيسى، كانت ترجمة موافقة في المعنى واللفظ لله. يبقى يصح أن نقول كل القرآن هو كلام من؟ كلام الله.
الله.
إذا فهمتم؟ يبقى الحق أن كل القرآن هو الله تكلم به، فتكلم الله به باللغة العربية فكان اللفظ له، لكن المعنى موافق لما قالوه هم بالعبرية. يبقى حقيقة الأمر لما نقول وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، من القائل؟ من السؤال؟ من القائل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا؟ من القائل؟ ما هذا؟ كيف مش فاهمين؟ الزوم
القائل بهذه اللغة هو أيوة. الله سبحانه وتعالى.
بس ممتاز، خلاص هو ممتاز. يبقى إذن القائل هو من؟ القائل هو الله، القائل هو الله جل في علاه. وقص علينا القصة بما حدث معهم، لكن القائل هو من؟ القائل هو الله. يبقى إذن هذه شبهة، وهي شبهة ضعيفة. والصحيح كل القرآن هو كلام الله جل في علاه، تكلم الله به صوتا وحرفا، وسمعه جبريل ثم نقله إلى نبينا الأمين سبحانه جل في علاه. فاللفظ لفظ الباري، نعم اللفظ كما قالت الباشمهندسة، اللفظ لفظ الباري، القول قول الباري، والمعنى موافق لما كان لموسى والقص الذي أتى به. يبقى إذن التنزيل هو أن جبريل عليه السلام سمع القرآن صوتا وحرفا من الله جل وعلا، ونزل به إلى الروح الأمين مثبتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لنا المبحث الثاني هو تنزلات القرآن. كم نزول حدث لكتابنا، الكتاب الذي فيه شرفونا وفيه عزنا وتمكيننا؟ الحق أنه تنزلات ثلاثة، أن التنزيل الذي حدث تنزلات ثلاثة. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ، ولأن القرآن في اللوح المحفوظ يبقى التنزلات ثلاث، ممتاز. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فكان هذا الوجود في لوح المحفوظ بطريقة وقت. وقال الله تعالى عنه وهو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. استنبط العلماء هنا من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، والقرآن في اللوح المحفوظ. يبقى في اللوح المحفوظ الملائكة لا تمس إلا مطهرة، والملائكة الله تعالى قال عنهم كرام بررة، وقال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك لا يمسون القرآن إلا على الطهارة، لا يمسوا إلا المطهرون. قال علماؤنا، وهذه دلالة واضحة جدا على قياس الأولى، إذا كان الملائكة البررة الكرام البررة لا يمسون القرآن في اللوح المحفوظ إلا على الطهارة، فإذا يكون الإنسان من باب أولى لا يمس القرآن إلا على الطهارة. عليكم السلام وبركاته. تأخرت يا أستاذ آسيا وضع منك ربع الدرس. إذن هذا التنزل الأول في اللوح المحفوظ، التنزل الأول في اللوح المحفوظ، وهذا ما فيه، فيه ما فيه كما قلنا من أن الملائكة تمسوا ولا تمسوا إلا بطهارة. الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يديم عليه الخير، شفى الله وعافاه وأتم الله عليه النعمة. نعم، ولذلك نقول بأن الملائكة قال عنهم الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فمن باب أولى لا يمس القرآن إلا طاهر، لأن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر. التنزل الثاني للقرآن هو التنزل إلى بيت العزة، وهذا قول ابن عباس، وإن كان هذا في خلاف العلماء لتعلموا، هذا في خلاف العلماء، وكان هذا راجح. ابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فيكون هنا التنزل الثاني وهو التنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا قد في أكثر من موضع من كتاب الله جل في علاه أشار إليه. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة التي يكتب فيها الأحياء والأموات ومن يحج ومن هي ليلة القدر، هي الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر خير من ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، ملائكة السنة تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات الثلاثة دلت على نزول القرآن في رمضان وفي أخص ليلة من ليالي رمضان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ففيها دلالة على أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر، هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما بين ربنا العليم سبحانه وجل فعلا. عن ابن عباس أنه قال فصل القرآن من الذكر أو فصل القرآن من الذكر فوضع فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجاء جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يعني. وسيأتي لأن الله تعالى قال له وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث على مكث ونزلنا تنزيلا. لذلك ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم، وكان الله تعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أسر بعض، وهذا كله موافق للأحداث التي تحدث معهم. وهذا ابن عباس عندما يقول بأن الله أنزل القرآن إلى بيت العزة وجملة واحدة فهذا أمر لا يمكن أن يكون على اجتهاد، بل هذا يعتبر من الغيبيات التي تتكلم عنها وليس من الغيبيات. هل يصح الاجتهاد في هذا أم لا؟ سؤال أهل الزوم. ابن عباس يقول القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل به منجما جبريل، هذا الكلام كلام يكون فيه الاجتهاد يعني يصح فيه الاجتهاد أم لا؟ عبد الله لا يصح في الاجتهاد، لو الميكروفون يكون أفضل لكن ماشي الشحن سيفصل. الحمد لله. نزل جملة واحدة كيف نزل جملة واحدة على من؟ نزل جملة واحدة في بيت العزة ليس على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في الاعتقاد نزل جملة واحدة. قلتم لا صح في الاجتهاد، ليش لا صح في الاجتهاد؟ أريد السماعة ولا شو الميكروفون الذي بأيديكم. طبعا عبد الله هنا في الفيس في المكسر أجابت، وسناء هنا أيضا أجابت. طب لما أنت قلت لا صح الاجتهاد فيه، لما يا سناء لما؟ شو ما السؤال؟ ابن عباس قال طبعا ابن عباس قال أن القرآن نزل من فصل من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل منجما حسب الأحداث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولا أماتيتم إلا معلم إلا قليلا. هذا هو. فالآن السؤال المطروح هل يسوغ في ذلك الاجتهاد أو لا يسوغ؟ هنا كتبت ريهام كتبت لا يصح فيه الاجتهاد لأنه نزل من عند الله، وش فيها ينزل ويكون فيه الاجتهاد وش فيها؟ ولا قالت لا أنا أريد إجابات. لو ما مش بيشحن 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 الأمور الغبية خلاص انتهى الموضوع، الزول دخل في عمق الموضوع وخلاها كلها سوداني ممتاز يا زول، ممتاز. إيمان تقول لما أسمع السؤال اجتهاد في ماذا؟ الاجتهاد في ماذا؟ تسمعين السؤال، انتبهي لتسمعي أن القرآن نزل جملة واحدة على السماء الدنيا. زول قال أنه هذا غيب، والغيب لا اجتهاد فيه. أنتم قلتم لا صح في الاجتهاد، سألتكم لما؟ ما أجبتم، لأن هذا غيب، غيب، والغيب لا اجتهاد فيه، والغيب لا اجتهاد فيه. نعم، علينا قلت سمعنا وطعنا. هذا التسليم هو علامة الإيمان، علامة الإيمان.
يبقى إذا يمكن أن نضيف يا شيخنا،
نعم،
لأن الواقع العملي أيد هذا الكلام وبالتالي لا يجوز الكلام فيه.
طيب، لكن احنا بس بدأنا بأمر لابد أن نبينه، على أننا لما نقول أن القرآن نزل السماء الدنيا ونزل من اللوح المحفوظ، نحن لم نرى اللوح المحفوظ ولم نرى سماء الدنيا ولا نعلم ما الذي نزل عليه. فإذا قال ابن عباس هذا الكلام، أيوه هذا هو،
هذا مطالبون بالإيمان به.
هذا هذا الكلام هذا صحيح، ولذلك احنا قلنا الأمر هنا على أنه ما كان غيبا إذا ابن عباس لا يتدخل فيه، لا يجتهد، لأن الغيب فقط يتبع فيه إيش؟ الغيب. كيف الإيمان بالغيب؟ اتباع فيه الأثر، التوقيف، مفهوم؟ التوقيف. فلذلك قلنا ابن عباس لا يجتهد في الغيب. يبقى ابن عباس قال هو فصل القرآن من اللوح المحفوظ ونزل البيت العزة. السؤال مطروح إليكم بقى، كيف عرف ذلك ابن عباس؟ ادوني بالجواب. المفروض أبلغه
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟
ها؟
أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟
لا مش مثلا، ده حقيقة ممتازة. مش ده غيب، مش ده لوح المحفوظ، غيب ولا مش غيب؟
بلى.
ممتاز. أليس سماء الدنيا
معلومة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يبقى إذن ابن عباس لم يأتي من عنديات نفسي بما قال، يبقى إذن أخذه إيش؟ وحيا من النبي، وإن لم يرفعه هو لم يقل قال رسول الله. لكن قلنا هذا موقوف، ما علماء الحديث إيش يقولون؟ يقولون هناك موقوف حكمه حكم إيه؟ الرفع. موقوف هو موقوف على ابن عباس، قال أنه نزل السماء الدنيا جملة واحدة ونزل منجما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا غيب توقيفي، فيكون هذا موقوف حكم الرفع، مفهوم؟ فإذا التنزيل الثاني أنه نزل إلى بيت العزة كما قال ابن عباس، ثم نزل بعد ذلك منجما. يعني منجما يعني في كل وقت يحتاجون فيه إلى حكم ينزل القرآن
بأدبه.
نعم، مفرقا كما قال تعالى، وقرآنا فرقناه على الناس، على وقرآن فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما التنزيل الثالث والمرحلة الأخيرة أنه نزل من بيت العزة إلى 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 على النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للأحداث، نزل موافقا للأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل حادثة تنزل فيها الآيات، كما قلت عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، والله هو الذي تولى الإجابة أوحيه الآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من علم الغيب. يسألونه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، ينتظر إيش؟ ينتظر الوحي. تعلمون وقلت لكم قبل ذلك بأن هناك من أهل الكفر من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الذي تقول لحسن، لكن وصف أنفسهم أنهم زنوا كثيرا، زنوا فأكثروا، قتلوا فأكثروا، شربوا الخمر فأكثروا، سرقوا فأكثروا، قال هل لنا من مغفرة؟ والنبي لا يتبع إلا الوحي. يعني حتى في اجتهاد النبي في خلاف العلماء، أيجتهد النبي أو لا يجتهد؟
بل كان ينتظر ما يلقى إليه وحيا.
هذا صحيح، وكان ولذلك الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن هذا لا يمنع أنه كان يجتهد في بعض الأحيان، كان يجتهد. وإذا وهنا شوف عشان تفهموا أيضا، كان يجتهد فإن أخطأ جاء الشرع يصح له الخطأ حتى يكون وحيا. أما قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين، عفى الله عنك لما عفى، يعني هو عفى عن المنافقين الذين جاءوا ليستغفر لهم فاستغفر لهم، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى أذن لهم بإيش يا شطار؟ المنافقون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نستطيع وبنات بني الأصفر والفتنة ولا نستطيع القتال معك فما استطعنا أن نخرج ما عندنا أموال. كذبوا على الرسول والنبي أذن لهم. أذن لهم بأي سبيل؟ بالوحي؟ هل أذن لهم بالوحي؟ أنا أريد إجابة سريعة. أجيبه
باجتهاده والله أعلم.
طب خلاص ما أنت نايمة ليه؟ طب حضرتك أدي يعني أنا مش ده أنا بقى ظلمك جدا لو قلت النايمة لأن أنت اللي بتجيبي وهم بس. الحمد لله في أخوات بتكتب رسائل جزاهم الله خير وإن كان الميكروفون أفضل لي. نعم هذا صحيح. يبقى هو أذن لهم باجتهاد لا بوحي لأن الله ما أوحى لي أن يأذن لهم. والدلاء على ذلك أنه اجتهد فأخطأ فصحح الله الخطأ لأنه لا يقر على ذلك فيصير بعد ذلك وحيا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صحح المسار فقد يجتهد نعم لك الوحي إما يقرر وإما يصوب وفي التصويب والإقرار يكون موافقا للوحي. مفهوم الكلام؟
طبق هذا على قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض.
ما أروع ما قلتي. ممتازة ممتازة ممتازة. قصة النظير على النظير. فاجتهد هو أبو بكر على المن أو الفدا. الله تعالى عتبهم ولا ما عتبهم؟ وعمر اجتهد معهم لكن قال أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأرى أن تعطي أبو بكر محمد فيضرب عنقه، وأرى أن أعدنا أبطال تعطيه عقيلا أخاء فيضرب عنقه. ليعلم الله جل وعلا أنه لا محبة في قلوبنا لأهل الكفر. نزلت الآيات صحيح ولا معاتبة ولا مش معاتبة؟
بلى
جاءت معاتبة. وحتى أنه كاد يحرم عليهم الغنيمة لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذابا
عظيما.
طيب إذا عاتبه ربه جل وعلا. فالنبي له أن يجتهد وفي أضيق الأحوال يجتهد لكن لا يقر على خطأ. وأغلب الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وحي. يسألونك عن الخمر والمسير قل فيما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنهم سرقوا وزنوا أنزل الله. الإجابة كانت من الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش. قال الله تعالى سبحانه جل في علاه قال في كتابي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه جل في علاه. فقد أجابهم الله جل في علاه أجاب عنهم في هذا الباب. وكثير من المسائل التي تطرح ويحتاجون فيها إلى الإجابة فيجيب الله عن هذه المسائل وحيا. ولذلك قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لقيت امرأة في السوق أعرفها فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجي غير أني لم أطأ يعني فعل كل شيء هو وهي إلا أنه لم يطأ. فقال أقم علي الحد يا رسول الله طهرني ويحسب أن فيها حدا. قال طهرني. سكت النبي. أبو بكر قال سترك الله فاستتر بستري فسكت. قال لا والله حتى يعني يطهرني رسول الله. ثم بعد ذلك صلى النبي وعندما صلى قال أين السائل؟ قال ها أنا دا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. رجل لا يصدق. ثم قرأ عليه الآيات أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة محت ما فعل الرجل لأنها صغائر فمحت ما كل ما فعل. وكان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لأن الرجل كان أراد أن يقام عليه الحد والنبي لا يعرف حدا في ذلك حتى نزلت الآيات على ذلك بالمغفرة وأن الحسنات يذهبن السيئات وأن الحسنات يذهبن السيئات. رضي الله عنك يا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى التنزيل الثالث كما قلنا نزل منجما نزل بي تنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان وهذا هذا الذي يعتبر التنزل الثالث للقرآن. إذا تنزلات القرآن ثلاثة في لوح المحفوظ، القرآن المجيد في لوح المحفوظ، التنزل الثاني جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة جملة واحدة، والثالث ينزل مفرقا منجما على حسب الأحداث. الحكمة من تعدد تنزل النزول، الحكمة من تعدد النزول أولا فيها دلالة على روعة البيان عندما الإجمال ثم التفصيل، عند الإجمال ثم التفصيل، لأن نزل إجمالا معهم وجاء التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إجمالا يفصل بعدها. فيها حكم كثيرة جدا. الله الله يرضى عنك يا محمد. الحكمة الأولى بيان شرف هذه الأمة، الحكمة الأولى بيان شرف هذه الأمة. من وين يستنبط أن هذه الحكمة في نزول القرآن منجما بيان على شرف هذه الأمة؟ من وين؟ سؤالي مفهوم ولا لا؟ نزول مش مفهوم، نزول القرآن منجما في حكم كثيرة، من هذه الحكم بيان تشريف هذه الأمة بين الأمم. سألتكم كيف ذلك، كيف يكون تشريفا النزول منجما، كيف يكون تشريفا أو نزول مرة جملة إلى بيت العزة ثم التنجيم كيف يكون تشريفا؟ اللهم ما في. أنا أقول نتفق اتفاق، عندما أسأل سؤال ولا تعرفون أحيل علي، طيب أحيل عشان بسرعة، أو نحيل على فوارس الميدان هنا في المكسرة وفي الفيس. لو نزل موافق الأحداث ممتازة أميرة، الوحي العربية ورسول من ماشي ممتاز، تثبيت الفؤاد عليه ماشي. ليثبت القلوب ماشي، وعطى الأحوالين فلم ماشي. الإجابات كل هذه الإجابات
زيادة تأكيد أنه منزل من عند الله بن الشاعر بدليل أنه نزل مفرقا، وفي كل مرة كان المصدر هو الله سبحانه وتعالى.
لا المصدر بقى كان جبريل، بس خلينا نتكلم في تمهالي شوي. ما اسمك؟ ما اسمك؟ كنيتك؟
اسمي سناء.
طيب أحسن الله إليك يا سناء. تعرفين أن الإنسان قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. نسأل الله أن تكوني في معالي الدرجات عند ربك جل في علا، الاهتمام بالقرآن.
آمين. بشركم الله بما يسركم. آمين. يا رب.
آمين. جزاكم الله خير. فأقول المسألة هنا عندما نقول نزل من الجمن تشريفا لهذه الأمة، عندما ينزل من الجمن على كل واقعة فيها، وطبعا الزل فهلوة أتى بإجابة فيها فهلوة سودانية، لأن الإجابة صحيحة لكن كلها فهلوة سودانية. نزول منجم بحسب الأحداث ووقع فيما يختص بهذه الأمة فيه التشريف والذكر لهذه الأمة فيه ذكركم، فأتى بالدليل على الشرف ولم يأتي بكيفية التشريف أيضا عندما يكون منجما. عندما يكون منجما الملائكة تسأل تستشرف لمن وهذا الحكم، فيرون العناية الإلهية بكل حكم ينزل به الكتاب، بكل مسألة ينزل فيها الإجابة من الله جل في علاه، ويتولى الله الإجابات. هذه معناها اعتناء الله جل في علاه ورعاية الله لهذه الأمة، بأن كل حكم ينزل تكفل لهم بهذا، وهو تكفل أيضا. قلنا السناء من الرفع والسمو يا أستاذ السناء، يعني كل يغني على الإله. فنقول القول في هذا الباب أنه اعتناء الملائكة، ترى اعتناء الله تعالى بهذه الأمة فيعرفون للأمة قدرها، والملائكة أيضا عندما يرون العناية بكل آية وكل حكم ينزل مستتبعا الذي حدث والأحداث التي نزلت يعرفون شرف هذه الأمة أيضا عند ربها جل وعلا، وشرف نبيها الذي يستقبل كل حكم مواكبا له لما حدث معه في الحياة. ومن ذلك أيضا التشريف في هذا الباب، التشريف في هذا الباب بأن الملك، لأن الله تعالى كما قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يأمر بالوحي تكلم، إذا أراد الله أن يوحي بالوحي تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان، إذا تكلم يأخذ السماء رعدة رجفة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير، فيعلمون أن الحق نازل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون شرف النبي، لأن الله اعتنى بهذه الأمة ورعاها، وأيضا الله جعل اعتنى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل له كل حكم مع جبريل عليه السلام، وهو أشرف الملائكة على الإطلاق، ومع ذلك أنزل الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من الشرف لرسول الله ومن المكان له بيان أنه أتى بأعظم الكتب ونزل عليه أعظم الكتب. وفي التعدد مبالغة أيضا في إيش؟ في نفي الشك من الحكم في التعدد، تعدد النزول هذه مبالغة في نفي الشك، وفيها إثبات الضد. ما الضد؟ إذا قلنا نزل اللوح المحفوظ، نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، نزل من بيت العزة من الجمع على النبي صلى الله عليه وسلم موافق للأحكام، هذا عندما ترى تعداد النزول وتكرار النزول هذا ينفي الشك ويثبت ضده. ما هو ضد الشك؟
اليقين.
ويبقى يثبت اليقين في إيش بقى؟ بأن هذا القرآن، هذا رد على الروافض الخبثاء، هذا القرآن ممتازة ولا
عند الله لفظا ومعنى؟
لا لا، خلاص احنا قلنا ضد شك اليقين، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا معناه ثمراته أن هذا القرآن إيش؟ يا أهل القرآن أريدكم أعلى الناس وأرقى الناس علما بالقرآن، أنا يعز علي أن يذهب أحد للقراءات ولم يتعلم قاعدة عامة للعلم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
ممتاز ممتاز، ثمرته بقى ممتاز، هذه الآية تأتي بها ثمرته،
ثمرت هذا القول
سناء، هنا سناء التي هي سمية،
أنه واجب التصديق وواجب العمل بما جاء فيه.
ممتاز، بس في شيء ثاني نحن نتميز به عن الأمم السابقة، كده أنا أتيت بالإجابة يعني سافرة. سميك سناء تقول أنه كلام الله، هذا فيها الإجابة أيضا. وخديجة قالت المغاربة بيفوقون صراحة، يثبت أن القرآن غير محرف. تعرفين يا خديجة هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة بلفظ آخر، أنه من عند الله 100%. ممتاز ممتاز يا روس، هي كلمة واحدة والله، هي آية واحدة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أهلا بأهل روسيا.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ.
لفض فوك يا أستاذ السناء، لفض فوك. يبقى إذن هنا ثمرة ذلك إيش؟ ثمرة ذلك الحفظ. احنا قلنا اعتناء نفي الشك بتعتاد النزول، العناية والرعاية عند كثرة النزول، يبقى اذا اليقين بانه لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، هذا ثمرته ان الله حفظ لنا هذا الكتاب ولم يوكل حفظه للأحبار ولا للرهبان كما فعل في الكتب السابقة، وهذا ايضا فيه دلالة على تشريف هذه الأمة ورفعة هذه الأمة. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ يا ربي أنا خاف أشتد عليكم. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. طيب ممتاز، الحمد لله، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب كيف تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، قلنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل حمله عن رب العالمين لأن الله تكلم به وسمعه جبريل. ممكن تعيد سيدي أدب جم عند أهل الجزائر. طيب أنا أعيد أقول، عند تعداد النزول نزل لوح المحفوظ، نزل بعد ذلك إلى بيت العزة، نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للأحداث، تعداد النزول فيها نفي الشك، ده من الحكم العظيمة لما تعدد نزول القرآن، نفي الشك وعظيم الاعتناء من الرب جل في علاه. الثالث اليقين، لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه. الثمرة في ذلك أن الله حفظ هذا الكتاب من التحريف. هذا في رد على الروافض الخبثاء سلالة عبد الله بن سبأ بنات إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون، الذين يكفرون الصحابة الذين يتكلمون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهم الإسلام منهم براء، وهم براء من الإسلام. الروافض الخبثاء يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، هذا قرآن محرف، هو قرآن فاطمة فقط، يقولون بذلك. هؤلاء أخبث خلق الله وأضل خلق الله. فهذا رد عليهم هو، لأن الله جل وعلا أثبت أنه يحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحفظون. هذا من الحكم التي فيها تعداد النزول، أكثر من مرة نزل القرآن، ثلاث مرات نزل فيه القرآن. كيفية النزول كما قلنا، إنزال القرآن كان بحمل جبريل عليه السلام ونزول الآيات الموافقة للأحكام منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفصل عنه إلا أن يعي ما يقول. فنزل به جبريل عليه السلام، لكن مراتب الوحي كما سنبين بأنه أخف كما قال هو، بأنه إذا جاءه على صورة دحية الكلب. والتنجيم هو مقتضى الحكمة كما قالت الآية، وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا يجرنا إلى المسألة الأخيرة ندرسها اليوم، وهي طيب الحكمة في تعداد التنزيل عرفناها وعلمناها. أنتم تسجلون صحيح؟ وسلفي شفاء الله عفاه يفرغ، فنسأل الله أن تكون المحاضرة محفوظة حتى يفرغ لكم سلفي. عفوا، هنا يتأتى لنا المسألة الأخيرة، هي الحكم والأسرار في تنجيم القرآن بعد نزوله جملة واحدة في السماء الدنيا في بيت العزة، تنجيمه موافقا للأحداث. ما الحكمة في ذلك؟ حكم كثيرة، وهذه الحكم الكثيرة أيضا تتأتى من النظر إلى القرآن. حكم كثيرة. الحكمة الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته. تعلمون طيب أنا أي سؤال تريدون السؤال؟ قلت لكم تريدون السؤال، السؤال يكون بعد التدريس. أي سؤال أيا كان أنا معكم في الإجابة إن شاء الله. أول شيء ممتازة إيمان، ممتازة، نعم. أول شيء في هذا الباب أو قال الزول أتى بها، أول شيء نتبع القرآن. إيش قال؟ قال الله تعالى، قال لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، أول شيء في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم أنتم أهل الزوم، وإيش الفائدة من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإيش الفائدة؟ ما الذي يفيد عند تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا ثبت قلب النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني وحضرتك بقى الآن أنت ماسكة عصاية وحطاهم في الفصل وكلهم ما فيش حد عايز يجاوب الا لما يرفع ايده وانت بتضربيه وما حدش يتكلم غيرك، ما انا لازم افهم بقى.
انا اسف خالص، لا
ما اقصد ذلك، اقصد احرر هؤلاء من القيود لحسن تكوني ربطاهم ولا حاجه. ما فيش ولا اجابه غير بس، وانا عشان لا افخس الحقوق هناك من يكتب اجابات، وانا قلت ان كان اسهل الاجابه يكون افضل اجيبي، لكن قولي لهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المضمار لابد له من المنافسة، صحيح ولا لا؟
لعلهم جميعا خيرا مني، ولكنهم سبحان الله، الله أعلم بحالهم.
هذا أعلم. إن شاء الله هم على خير ويجيبون، لكن أنا ما أريد أحدا يسكت، أي لازم يفكر ويتكلم. نعم تفضلي.
أنا
هنا ولا بتجيب، بس عشان بس ما نفخس الحقوق ولا بتجيب لكنها تقول نحن نستحسن الكتابة. ممتاز، أنا ما أرى أن صوت المرأة عورة، هذه أول شيء عشان ما نتنطع ولا نتكلف. قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. أمكن كانت تفعل ذلك. يأتي أبو موسى الأشعري يسألها فتجيب، يا أبو هريرة يقول يا صاحبة المنزل تقري بما أفعل. قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ثلاثا. مفهوم؟ تفضلوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسالة على أجمل وجه. ممتاز يا أستاذ روز، تفضل. تفضلي. قلنا من الفوائد العظيمة أن نزل القرآن على قلب النبي منجما ليثبت فؤاده ليقوي قلبه. قلت والثمرة؟ هذا سؤالي. ولما يقوي ولما يثبت؟
إذا ثبت قلب حامل الرسالة ثبتت القلوب كلها من ورائه.
هو طبعا بالثمرة. ممتاز. إذا ثبت قلبه يعني واقف راسخا أمام التحديات، أمام الذين يتهمونه بالكهانة بالكفر بالكهانة بالشعر، ووقف راسخا يدعو إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا قلت دائما صاحب طالب العلم لم يكن له شخصية قوية هذا لن يستفيد الناس منه. وإلا فأنا شو طلبة العلم في مجالس العلم كالتيوس، مش كالتيوس لا يفهمون، كالتيوس يعني يتصارعون. شوف التيس عندما يدخل على حظيرة فيها إناث أجلكم الله إيش يفعل؟ ينافس غيره، ففيها منافسات عجيبة جدا. ممكن طالب علم يزاحم طالب علم، ممكن قلوب تتغير، وممكن أحقاد تحرك وحسد يحرك. هذا كله لا ينفع، ما ينفع عند طالب علم ولا يستفيد بحال من الأحوال في هذا الباب. فنقول إن طالب علم الذي له شخصية طالب علم حقا إذا ثبت قلبه ثبت جوارحه، وإن ثبتت جوارحه صح هدفه، وإن صح هدفه واتضح الدنيا بأسرها لا تثنيه عن هدفه. الدنيا بأسرها لا تثنيه عن هدفه. الجبال تتهدهد تتزلزل أمامه وهو يسير قدما. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث معه. قالوا له إن أردت مالا جمعنا لك المال فصرت أغنانا، وإن أردت سيادة صدرنا عن أمرك، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب. كل ذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه، وقال إن انفردت سالفتي لن أدع ما أنا عليه. لو انفردت سالفتي يعني رقبتي لن أدع ما أنا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بكت ابنته قال لا تبكي، يعني هو يصلي وأتوا بسلة الجزور عليه عليكم السلام عليكم. يا ناجي أنت تغيبت ثلاث أيام يا أستاذ ناجي وجئت هنا متأخرا، ما أدري ماذا أقول لك، غفر الله لك. وليصمد أمام الكفار، وهذا صحيح. يعني سلة الجزور وضعت على 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 ظهر النبي أشرف خلق الله وأكرم خلق الله على الله. وابن مسعود يقول لا حيلة لي، ما يقوى على أن يفعل شيء، ما 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 يفعل. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور عليه وابن مسعود يأتي، ما يستطيع أن يفعل ذلك. وتأتي فاطمة هي التي تنزع من على صدري هذا سل الجزور، وتأتي تسب وتجدع، ماذا يحدث؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا بأس على أبيك بعد اليوم. والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا أمر جلل في هذا الباب، دلال عن شخصية طالب العلم. إذا كانت قوية استطيع أن يقف ويجابه الرعاع والسفلة، ويجابه السفهاء، وأيضا يجابه الجهلة، يستطيع أن يجابه كل هؤلاء إن كانت له شخصية قوية وعلم راسخ في قلبه. فلذلك قال الله تعالى ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، قال ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الحكمة الأولى تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر أيضا على اللأواء وعلى المشقة. أرادوا قتله، اجتمعوا جميعا لقتله، واجتمع والشباب الستة أرادوا أيضا قتله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليهم وهم حالة كونهم واقفين منتظرين خروجه ليقتلوه، أخذ التراب وجعله في وجوههم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه، وقرأ وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. الحكمة أيضا في الصبر، الصبر على الشدة التي يتلقاها، لو لم يكن له القلب المؤمن القوي وصح الهدف لا يستطيع أن يصير. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، فإنه القرآن نزلت عليه الآيات تزلزله في ذلك. نعم. قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. كان السفهاء البله السفهاء يعني يستهزئون بسيد الخلق أجمعين، كما نرى الخوارج الآن يفعلون ذلك في العلماء ويطلقون ألسنتهم التي أطول من البحار على العلماء، يستجرون بذلك أن يستمطروا عذابا من السماء جهلا وأغبية، ويدعون أنهم يريدون نصرة الدين، وبذلك يعني يطوقون أنفسهم بالهلاك ويستجرون على الأمة الويلات بغبائهم وكذبوا والله أنهم يريدون نصرة الدين، بل هو اتباع الهوى، يتبعون أهواءهم. ولأن لو جررتهم إلى طاولة العلم وإلى ما جاء من الكتاب والسنة لن تجد منهم إلا ذلك. هذه مسألة من الأهمية بمكان نفهمها، تقوية قلب المؤمن تجده يقف أمام كل هذه يعني الأمواج المتلاطمة. ولذلك قال الله تعالى لنبينا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوفوا حتى مع تثبيت الجنان يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتهمونه بالكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب عندهم بالصادق الأمين. ومن ذلك أيضا الاستئناس، لأنه كلما نزلت عليه الآيات منجمة، تعلمون ما حدث النبي عندما جاءت المرأة للنبي وقالت إن ربك قد قلاك لما انقطع عنه الوحي مدة، فالاستئناس بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقوية للقلب. من الحكم بذلك أيضا تربية الأمة، تربية صحيحة بأن كل حدث ينزل يدي الإجابة منه ليعلم يقينا أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. وفيها أيضا بعض الحكم الأخرى سنأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله للرفع لها أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، جنبنا الله الزلل، ونسأل الله للرفع لها أن جعلنا من المخلصين المخلصين. لو في أسئلة الآن تفضلوا، احنا قلنا احنا بنرجع الأسئلة إلى نهاية الدرس. الحكمة الثانية التحدي والعجز، هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الثانية تربية الأمة، تربية النشء حتى يتعلم البغاث عندما يتكلموا مع العلماء يتعلمون الأدب، لأنه يعني لو يربوا في بيوتهم أدبا أصلا في البيت سترى منهم سوء الأدب في غير البيت. ولما لم يعرفوا لأبيهم قدرا وهو المعظم عندهم لن يعرفوا العالم قدرا. فالمسألة يعني هكذا تأتي بهذا الباب. الآن الأسئلة. اللهم أمين، اللهم أمين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من فعلنا من فعلنا معلمة أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد شو ذلك بين الناس. طبعا هذه المحاضرة هي كانت خاصة بالجامعة وطالبات الجامعة، لكن أنا جعلتها مع المكسر وجعلتها مع الفيس حتى تعم الفائدة بذلك. محمد يقول إذا ثبت فؤادي النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو به بقوة. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. بوركت يا محمد. نعم نحن نعاني من سوء الأدب ولا بد أن نعلمهم الأدب. هؤلاء الذين يعني أتباع طائفة معينة، يعني هذه الطائفة تمسكوا بها عشان نعرف أن الطائفة دي كانت من أفسد الطوائف التي استفسد هذه الأمة صراحة، لأن لهم جرأة عجيبة جدا وهم يدعون نصرة الدين. احنا ما زلنا نعاني من الذين يجرحون ويعدلون ويفسقون. ناتي لهؤلاء الذين اما ان توافقهم واما ان تكون معهم واما ان ترى سوء الادب العالي الذي فيهم، وايضا مع جهل، يعني هم سوء ادب وجهل فجمعوا بين سوءتين ف فلن تجد منهم لا فلاحا ولا سدادا ولا رشادا ولا نصرة للدين. زعموا نصرة للدين فأضاعوا كل أهل الدين، ضيعوا عليهم كل شيء. فالمفروض أصالة إما أن يتأدب المرء أو نؤدبه، المسألة على ذلك. هنا أخ، هذا الأخ أيضا سائل أدب، ولكني سأجيبه مع سوء أدبه، وهو أكيد هو مع نفس الطائفة التي أتكلم عنها. بيقول: لماذا لم تعطيني رأيك؟ لماذا تدعو العالم الإسلامي أن يقف بوجه ابن سلمان؟ أنت يا ابني أنت من أنت؟ وأنت عندك أهو جهل مركب فيما ولا بما كذا، وتحكو شيء لعلمك شيخ أعظم الجهاد عند الله كلمة حق بوجه سلطان جائر. يعني أليس هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأينا الشافعي كذلك، مالك كذلك، أبو حنيفة كذلك؟ الجهل الذي عمى على هؤلاء هذه الطائفة ضيع الدنيا بأسرها، ضيع الدنيا بأسرها. هؤلاء القوم أضاعوا الدنيا وأضاعوا الدين، وأفسدوا على الوسط الملتزم كله أن يتقدموا قدما إلى طريق الله جل في علاه الذي جعله الله. هؤلاء الذين يبيعون رجلا وتكون المبايعة عندهم ويعيشون وصفا معينا ينتصرون له، يبقى إذن الولاء للذي بويع، الولاء له والنصر له، والفكر الذي يعيشون فيه من التحزب المقيت يعيشون له، وهو الآن تجرؤ على أمور. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور، وأنت تخالف النبي وتقول هذه كلمة الحق؟ كلمة الحق أن تخالف النبي؟ حديث عبادة بن الصامت قال تصريحا: وألا ننازع الأمر أهله. وهنا يا جاهل، مع الجهل الذين لا يفهمون هذا الباب، وإن كان سامحني أنت وإن كنت جاهل تعلم، لما يقول عبادة بن الصامت عموما: وألا ننازع الأمر أهله، يبقى عدم المنازعة في كل شيء هنا إلا إذا في معصية الله جل وعلا، فيكون هنا اللطف، ليس اللطف، الذكاء في التعامل، أنه يثبت الحرمة عموما، يتكلم الغنى حرام عموما ولا أحد يستطيع يتكلم معه في شيء، الزنا حرام، الربا حرام، يبين ذلك أحكام الله. هو المهم أن أنا أجابه ويعني وأقول يعني للناس بأسرها: تعالوا وأقروا بأنني تكلمت كلمة الحق عند السلطة الجائر، أنا سيد الشهداء، ولا أن يكون الأمر تحقيق كلمة الله جل في علاه، وأن يكون الأمر تحقيق دين الله جل في علاه. أثبتوا الحرمة وأبينها وأعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنظر بعين عوراء. ما تكونش الجماعة اللي أنا فيها عمالة تجرني بجهل وجهالات إلى تضيع كل شيء. أعوذ بالله من الحزبية المقيتة في كل شيء. لابد أن تكون دائرة الكتاب والسنة هي التي يدور مع المرء حيث دار. قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظرونا هذا المقام، مقام بيان، وإلا تكون أنت أعلم من النبي، ما ممكن يكون كذلك، أنت أعلم بالنبي. النبي قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أين الكفر البواح الذي نرى فيه من الله برهان حتى نقول لابد من المنازعة عامة؟ أقوام ما أدري لا يفقهون، وأيضا يتسرعون، وطول اللسان، وسوء أدب. والله ليتهم يتعلمون. المشكلة الكبيرة التي نحن نعيش فيها الآن هي عواطف هائجة مع جهل بالعلم بالكتاب والسنة، سيضيعون الأمة بأسره. ولو انضبطوا وحازوا إلى العلماء ووقفوا على مصاف العلماء وعلموا بجهلهم، ووقفوا جهلة يسألون العالم على جهلهم ويأخذون بالعلم يعملون به، أقسم بالله ستتمكن الأمة في ومضات ستتمكن الأمة. لكن يأبى الله علينا. لما يأبى الله علينا؟ لأننا نخالفه في الحقيقة، نحن نخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أردنا نصرة الدين نصرته في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما كنتم. ولذلك قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني. نعم، هو هذا. ولذلك طلع يقول لك: وشو بتحكوا؟ ويعني هو يريد يستصغر العلم الذي ينشر بين الناس، وأنهم ما علموا أنهم انتصروا. كانوا يقرون البخاري، لما تأتي إليهم الجيوش الصليبية كانوا ينتصرون بأنه يجيش الجيوش لقراءة صحيح البخاري، فتأتيه من عند الله العون. جهل مركب وإساءة وقلة أدب، وزي كما طلع قليل أدب أيضا يتكلم على ابن باز وعلى أيضا على الألباني ويتهمونهم في ديانتهم ويتهمونهم في قلوبهم هكذا. نعم أوجعهم العلم، هذا صحيح، ولا يستطيعون يفعلون شيئا، لأنهم لو كانوا صادقين حقا في نصرة الدين لوقفوا في مصف واحد وقالوا بيننا وبينك الكتاب والسنة. وهذا الذي أقوله دائما، أنا وراءكم، ائتوني بما عندكم من الكتاب والسنة ثم الصمت والسمع والطاعة. أردتم نصرة الدين؟ نعم، ما من أحد فينا يشكك في نوايا الآخر، أما عن نفسي لا أشكك في نوايا أحد قط أيا كان، ومن شكك في نواياي غفر الله له وأنا أبرئه أمام الله جل وعلا، لكني لا أشكك في نوايا أحد، لكن سأقول له بيني وبينك طاولة الشرع هي التي تحكم، طاولة الشرع هي التي تحكم، فكونوا عباد الله حقا. الدين لا ينتصر برأسنا ولا بعاطفتنا، الدين ينتصر بوفق ما جاء به الله جل وعلا. هذا الإجابة أجبت عن الأخ الذي أراد الإجابة. أما الغنى فحرام، أما الزنا فحرام، أما الربا فحرام، بس يقال هذا. العلم له ناس، العلم له ناس، ولذلك علماءنا يقولون لن يكون يعني من جد في العلم إلا من أتقن أبواب مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة عالية راقية جدا. زيد يقول السلام عليكم، أنا سامي من الجزائر، تحييك فوق رأسي يا أستاذ سامي، ادعي لشيخ أمي في العدة تسأل هل تحسب الأيام بالأشهر الهجرية والميلادية؟ لا، هي بالأشهر الهجرية لا الميلادية، يعني 14 من 10 بالهجرية لا الميلادية. أنا كنت ابني في بيت وقريبا إن شاء الله سأسكنه، هل يجوز ذبح شاة والتصدق بها وعزم العائلة؟ يعني لو شكرا لله نعم، لكن لو ردا خوفا من الحسد وردا الحسد هذا شرك لا يجوز. ترفع عنه سيدي أنت أحسن علم وأدب، أنا أبين فقط حتى لا يكون المسألة فيها، أنا دايما أزلزل من يتكلم على أعراض العلماء، يعني عرض العالم هو عرض كل الأمة، العالم يحمل الشريعة. كان فضيل الشيخ، وهذا من علمائنا النجباء، الشيخ صالح سمين، كنت دايما عيوني وأذني تكتب ذلك وقلبي يحفظه، أنه يقول إسقاط العالم إسقاط للشريعة. ففي حقيقة الأمر أن الذي يريد أن يسقط العالم هذا يحارب الله، فلينتصر وليرينا ماذا سيفعل عندما يحاربه الله جل وعلا. من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. الحال بين الحرام بين، نعم. هل يجوز المطلقة الذهاب للمسجد لحضور حلقات القرآن؟ لا يجوز لها ذلك، إن كانت معتدة رجعية فزوجها يردها، لابد من استئذان الزوج، وإن كانت بائنة بينونة كبرى لها أن تذهب ما دامت البينونة كبرى. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هو هذا من علم أن العلماء يعني هم حماة الدين فلا بد أن يفهم الأمر على بوابته الصحيحة لتنتصر هذه الأمة. أحسن الله عليكم. طيب معلش احنا عندنا الزوم أخرناكم، احنا عندنا درس كمان نص ساعة أعتقد، سيكون في درس ابن بطة في العقيدة، وهذا كتاب من أمتع الكتب ابن بطة الكبرى وأيضا صحيح البخاري. إني أحبكم جميعا في الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا كالمفروض الأسئلة تأتيكم في علوم القرآن غدا إن شاء الله، الأسئلة في علوم القرآن وفقه العبادات وفقه المعاملات ستأتيكم 10 أسئلة أو 20 سؤال، أسئلة فيها اختياري وأسئلة فيها صح وغلط بس تمرسا، لكن أنا لن أقنع بذلك حتى أسألكم أيضا مشافهة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أستأذن الأخوات الفضلات في جامعة العلا في الزوم، أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ما في أنا أجاب هؤلاء ولن أسكت عن هذا، لأنهم أضاعوا الأمة ويضيعون الأمة الآن. يعني كيف أتصرف حينما أقول لفتيات أن الزواج دون ولي غير جائز؟ يرفضون قولي ويتهمونني بالتشدد وعدم موافقة العصر. آه، هو عصر الليمون ولا عصر البرتقال؟ أي عصر؟ غفر الله لهم. استغفر الله، الله يرضى عنك يا هلال، انت مؤدبه مهذبه، جزاكم الله خير، حبك الله ابا انس. هو عامه قولي لهم خلينا في العصر الذي تقولون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الان العصر الان لو اخذنا به انت لازم تضعينهم في ذلك، لازمه ان نقول ان الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعطل، لا يصلح، ما يصلحش غير للصحراء. لو قالوا ذلك كفروا، ولو قالوا لا دين الله وشرع الله صالح لكل زمان ومكان، قولي لهم إذن الله أنزل وحيا على نبيه أن يقول من تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم هذا هو. الإخوة في المكس يسامحوني لو قصرت معهم في مسألة الإجابة، فجزاكم الله خيرا. نعم والله من عاد لي ولم يقدر أن توب الحرب. نعم شكر الله لك يا أسماء، شكر الله لكم جميعا، أحسن الله لك يا سناء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.